بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، قال رب العزة جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين سائر أهل الأديان، لأنهم يتعبدون لله عز وجل بما يحبه ربنا جل جلاله. فلئن كان اليهود يبغضون عيسى ابن مريم ولا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولئن كان النصارى لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يتميز بأنه يحب جميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله من ناحية الإيمان والتصديق والمحبة. ويعلمون جميعا، ويعلم أهل الإسلام جميعا، أن خاتم الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف جعلهم الله عز وجل وسطا بين سائر الأديان وبين سائر الأمم. لذلك وصف الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء بالرحمة لجميع البشرية، وجاء بالأمر الوسط والأمر المعتدل الذي لا ميل فيه للشدة ولا ميل فيه إلى التساهل وتضيع دين الله عز وجل. لذلك ذم نبينا صلى الله عليه وسلم التشدد والغلو في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لما غلا اليهود والنصارى في بعض مسائل أديانهم وقع الهلاك عليهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتجاوز حد الله عز وجل، وأن نتجاوز شرع الله عز وجل، حتى لا يصيبنا ما أصاب الأمم الماضية وما أصاب الأمم السابقة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بعث الصحابة الكرام إلى بعض البلدان كي يعلموهم دين الله عز وجل، يقول لهم: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. ومعنى هذا الكلام: كونوا قدوة حسنة في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن من شدد على الناس قد ينفرهم من دين الله عز وجل، ويصدهم عن الشرع وعن الصراط المستقيم، لأنه لم يدعهم إلى ما يوافق أو يأمر به رب العزة، وإنما دعاهم إلى أشياء لم يأمر بها ربنا سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يأمر الله عز وجل بالغلو والتشدد في مسائل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا يمكن على الإنسان أن يعسر على الناس أو أن يصعب عليهم فيقول لهم هذا من الدين ثم يتبين للناس أن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن هذا الأمر ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالتشدد هو تجاوز الحد الشرعي الذي أذن به رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن صور التشدد ومن أمثلة التشدد ما يفعله بعض الناس من التشدد العظيم، خاصة في مسائل الطهارة والوضوء والاغتسال. فبعضهم يشدد على نفسه تشديدا عظيما، يمكث في الوضوء الدقائق الكثيرة، بل لعل بعضهم يأخذ منه الوضوء ساعة أو أكثر من ذلك. فإذا سألته لم تصنع هذا؟ قال: لم أتأكد هل وصلت قطرات الماء إلى بعض المناطق أو لم تصل. هذا تشدد لم يأذن به ربنا سبحانه وتعالى. علينا بأن نفعل ما نقدر وما نستطيع عليه، وأما أن نشدد على أنفسنا ونلزمها بشيء لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست هذه عبادات يحبها الله. العبادات التي يحبها الله أن تتعبد لله على الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت الدليل لم تقع في شيء يحبه الله، بل قد تقع في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يتصور مثلا أن من التدين ألا تبتسم في وجوه الآخرين وألا تضحك معهم، ونسي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الناس ويخالطهم، يستمع إليهم، يزورهم في أفراحهم وفي أتراحهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فلا يكن حال الإنسان أنه إذا رأى بعض المخالفات عند بعض الناس في مواقف أخرى ألا يزورهم وأن يقطعهم وألا يصل أرحامه. زرهم وذكرهم بالله عز وجل، فإن وجدت مخالفة نبههم أن هذا الأمر لا يجوز، أو لا تزرهم في وقت هذه المخالفة وزرهم في أوقات أخرى، وصل رحمك واجلس معهم وتحدث معهم، ولك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن صور التيسير العظيمة في شرعنا وفي ديننا، والدين كله يسر بإذن الله عز وجل، هذه الأمثلة التي جاء الدليل عليها إما في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى بغير وضوء فصلاته باطلة. ولكن لو كان العبد معذورا، كأن يكون في مكان بعيد جدا لا يوجد عنده ماء، أو أن يكون الماء قليلا جدا وهو في مكان بعيد، أو أن يكون في بلد البرد فيه شديد، فإن توضأ هلك ومات هذا الإنسان ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء. فتيمموا صعيدا طيبا، رخصة من الله عز وجل وتيسير من ربنا سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن أقبل على ما يسر الله عز وجل به على عباده. أيضا رعاكم الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وهذا من تيسير الإسلام علينا. فقد يشق على الإنسان أن ينزع خفه فيمسح على الخفين، افعل ولا حرج. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون قد لبست الخف على طهارة ووضوء. قال صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، وإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تيسير عظيم جداً من ربنا سبحانه وتعالى علينا. فبعض الأشخاص قد تكون عندهم بعض الأمراض، إما في الظهر، إما في الركبة، إما في بعض المواضع الأخرى من الجسد، لا يستطيع أن يصلي قائماً، فنقول له: صلِّ قاعداً. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الأشخاص يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يقدر أن يركع وهو في الوضع الطبيعي، فنقول له: صلِّ قائماً، وفي وقت الركوع اجلس وأومئ بالركوع وأومئ بالسجود، ولا حرج عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. من تيسير الله عز وجل علينا أن من نسي التشهد الأول في الصلاة الرباعية جبر هذا النسيان بأن يسجد سجدتي السهو، فإذا سجد كانت صلاته صحيحة ولا إثم عليه ولا ذنب ولا وزر. من تيسير الله عز وجل علينا أن الإنسان لو نقص مثلا في الصلاة الرباعية ركعة وتذكر بعد الصلاة مباشرة أدي هذه الركعة واسجد سجود السهو ولا شيء ولا ذنب عليك. وهذا من تيسير الله عز وجل علينا. نجمع ونقصر بين الصلاتين إذا كنا في سفر، وهذا من تيسير الله، والمسافر يجوز له أن يفطر إذا كان صائما، وأيضا هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى علينا. ولا بد أن نعلم بارك الله فيكم أن هناك فرق عظيم بين أن نأخذ بتيسير الشرع علينا وبين أن نتساهل في دين الله عز وجل. فمن الناس من لا يصلي ويشرب الخمر ويفعل الموبقات ويأتي بالعظائم، فإذا ذكرته بالله عز وجل قال لك: الدين يسر، نقول: لا يصح هذا الكلام في هذا الموضع، لأنك تركت الواجبات وفعلت العظائم وأتيت بالأمور التي لا يبيحها الله عز وجل. ففرق بين التساهل في الدين وتضيع دين الله عز وجل، وأن الإنسان يستخف بشعائر الله ولا يلقي لها بالا، وبين شخص يريد أن يتقرب إلى الله ولكن كان لوضعه بعض الظروف الخاصة التي يشق عليه أن يفعل بعض الأمور كما يحب الله عز وجل. فهنا يأتي موضوع التيسير في الدين، ولا بد أن ننتبه بارك الله فيكم أن التيسير في الدين لا بد أن يرجع فيه إلى النصوص وأن يرجع فيه إلى العلماء. لا يجوز للإنسان أن يؤلف أشياء من عنده ويقول الدين يسر. ودعوني أضرب لكم هذا المثال. حدثني أحد الإخوة وقال: أردت أن أذهب إلى العمرة فقطعت تذكرة ووصلت إلى جدة، ثم عزمت أن أذهب إلى مكة مباشرة، ولما كنت في الطائرة كنت متعبا مرهقا، قلت: ماذا سأصنع؟ هو يقول: قلت: سأذهب إلى مكة من دون إحرام، ثم بعد ذلك أحرم متى ارتحت وأرتدي ملابس الإحرام. هذا ليس بتيسير، وهذا بارك الله فيكم فعل لمحظور لا يريده الله عز وجل. التيسير أن تحرم بثياب أن تحرم وتلبس ثياب الإحرام، ولكن إذا وصلت إلى مكة المكرمة لا تعتمر، وارتح قليلا إلى أن تستعيد قوتك ونشاطك، ثم انزل إلى الحرم المكي الشريف وأدي العمرة كما يحب الله. وأما أنك تريد أن تذهب إلى العمرة وتصل إلى مكة المكرمة وأنت لا ترتدي الإحرام، فهذا أمر محرم وأمر لا يجوز. لا بد علينا أن ننتبه لذلك. ولا بد أيضا أيها الأفاضل أن نصارح أنفسنا بأن بعض جماعات التشدد في أيامنا التي تجترئ على قطع رقاب المسلمين وعلى سفك الدماء أنها أساءت إساءة عظيمة جدا للمسلمين بفعل المسلمين لم تسئ إلى الإسلام، فإن الإسلام لا يمكن أن يسيء إليه أحد، لأنه دين منزل من عند الله عز وجل. ولكن جماعات التطرف والغلو والخوارج والتشدد التي سفكت الدم الحرام، بل وصل بهم الأمر إلى قتل النساء والصبيان وحرق الناس، هل هذا من دين الله عز وجل؟ ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. لما كان أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه في بعض الغزوات والمعارك، وكان هناك بعض الكفار يقاتل ويقتل المسلمين، لما علاه أسامة بالسيف قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما رجع أسامة رضي الله عنه وأرضاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر عليه نبينا وقال ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها لما علاه السيف. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ لذلك علينا أن نتبع إذا أردنا أن نكون أمة وسطا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال بعض أهل العلم إن هذه الشريعة وإن هذا الدين أسمح شريعة في باب العمل وباب الفقه، وأشد شريعة في مسائل التوحيد ومسائل المعتقد. فلنعلم جميعا بأن الله عز وجل حرم علينا تحريما عظيما كبيرا أن نشرك بالله عز وجل وأن نتوجه بالقرب والعبادات إلى غيره. لا يرضى الله عز وجل منا بالشرك ولو كان هذا الشرك بألسنتنا فقط، فالإسلام حرم علينا ذلك تحريما عظيما. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس في بعض المجالس وعنده بعض البنيات الصغيرات في السن، وبعضهن تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أن الذي يعلم ما في الغد إنما هو الله سبحانه وتعالى. لم يقل هذه صغيرة وهذه طفلة لا تقصد خدش التوحيد، وإنما بين لها أن علم الغيب لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا لا تغلوا في الألفاظ، فإن بعض الناس قد يعتقد في بعض الأفاضل شيئا من التقديس والتمجيد فيخرجه هذا الأمر إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا نشرك بالله لا نشرك بالله عز وجل باللسان، فلا نحلف إلا بالله ولا ننذر إلا لله ولا نستعين ولا نتوجه إلا إلى الله عز وجل. لا نعلق هنا خيطا وهنا خيطا، أو أن نفعل أمور تبين وتوضح أن علم الغيب يعلمه البشر، بل نتبع كلمة لا إله إلا الله فعليها نحيا وعليها نموت بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الوسط وأن يجعلنا من أهل الاعتدال. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونعمه نائبه ولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الرزاق، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.